لنتخيل المشهد التالي معاً. يجلس الشخص في مقهى، يطلب كوباً من القهوة، وبينما ينتظر أعداده، يفتح هاتفه المحمول، وبنفس قيمة هذا الكوب تقريباً يشتري حصة فعلية وقانونية في ناطحة سحاب تجارية تبعد آلاف الكيلومترات.
يا سلام هذا المشهد.
والأكثر إثارة أن نصيب هذا الشخص من إيجار تلك الناطحة ينزل في المحفظة الرقمية في نفس اللحظة التي يدفع فيها المستأجر.
هذا المشهد بالتحديد، يعني حتى وقتا قريب جدا كان يعتبر ضربا من الخيال العلمي المالي، لأننا لو نظرنا تاريخيا نجد أن العقار هو أثقل وأصلب قطاع في عالم الاستثمار بأسرته.
صحيح، نحن نتحدث عن مبانٍ خرسانية ضخمة.
بالضبط، مبانٍ ضخمة وأطمان من الأوراق الرسمية وشهور من المفاوضات، والأهم من هذا كله الملايين التي يجب أن تتوفر كسيولة نقدية قبل حتى التفكير في طرق باب هذا السوق.
العقار كان ولا يزال في أذهان الكثيرين بمثابة قلعة حصينة جداً.
قلعة لا يدخلها إلا أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة طبعاً.
وهنا بالتحديد تبرز أهمية هذه القراءة المتعمقة التي نقوم بها اليوم. المصادر التي بين أيدينا تأخذنا في رحلة تفكك هذه القلعة الخرسانية التي ذكرتها. نحن نستعرض كيف يصطدم عالم العقارات التقليدي الجامد بالثورة الرقمية السريعة وتقنيات الويب 3.
وهو اصطدام يولد فرصاً هائلة.
نعم، فنحن نبحث اليوم في مفهوم الترميز العقاري أو ما يعرف بالريال استيت توكنايزيشن، مع تسليط الضوء على تجارب منصات ناشئة مثل أصول جاما التي تحاول يعني إعادة كتابة قواعد اللعبة بالكامل.
ومهمتنا هنا ليست مجرد استعراض المصطلحات التقنية الرنانة للمستمعين.
بالتأكيد لا، مهمتنا هي فهم كيف يمكن لأي شخص بناء محفظة عقارية بضغطة زر من هاتفه، وهل هذا التحول هو مجرد وهم تقني أم أنه إعادة هيكلة حقيقية لمفهوم الثروة؟
طيب، الجوهر في هذا التحول كما أشرتي لا يتعلق بالأكواد البرمجية بحد ذاتها، بل بالسبب الذي أوجد هذه التكنولوجيا أصلا.
وما هو هذا السبب برأيك؟
الفكرة كلها تتمحور حول ديمقراطية رأس المال، يعني فتح الأبواب التي ظلت مغلقة لعقود طويلة أمام رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، ومنح هذه الفئات فرصة الوصول إلى أصول استراتيجية كانت حكراً على المؤسسات المالية الكبرى.
ديمقراطية رأس المال مصطلح جذاب جداً، ولكن مهلاً، قبل أن نغوص في هذه الديمقراطية يجب أن ألعب دور المتشكك هنا قليلاً.
تفضلي، هذا دور مطلوب دائماً.
عندما نقرأ في المصادر عن تقسيم العقار إلى وحدات صغيرة، ألا نتحدث هنا ببساطة عن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي نعرفها جميعاً باسم ريتس؟ يعني هذه الصناديق موجودة منذ عقود.
صحيح، هي موجودة.
هل نحن فقط نستخدم أسماء تقنية حديثة ومزخرفة لتسويق نفس الفكرة القديمة لجيل جديد؟ ما الجديد حقاً في عملية الترميز؟
شوف، هذا التساؤل يطرح باستمرار في الأوساط المالية، والفرق بين المفهومين جذري وليس مجرد تسويق.
كيف ذلك؟
في صناديق الريتس التقليدية، المستثمر يشتري أسهماً في شركة أو صندوق، وهذا الصندوق هو من يمتلك ويدير مجموعة من العقارات.
يعني أنا لا أملك العقار؟
بالضبط، أنت لا تملكين العقار بشكل مباشر، بل تملكين ورقة مالية في كيان وسيط. أما الترميز العقاري المدعوم بتقنية البلوكتشين فهو يمنح ملكية مباشرة.
ملكية مباشرة في العقار نفسه؟
نعم، وإن كانت ملكية جزئية، لكنها في أصل عقار محدد بعينه. الترميز هو إصدار رموز رقمية مشفرة، كل رمز منها يمثل حصة قانونية مباشرة في ذلك المبنى تحديداً، وليس في الشركة التي تديره.
إذن بدلاً من استخدام التشبيه التقليدي المستهلك بأن العقار عبارة عن كعكة ضخمة ونقوم نحن بتقطيعها لشرائح، يمكننا القول إن الترميز يخلق حمضاً نووياً رقمياً للمبنى.
يا سلام، حمض نووي رقمي، تشبيه ممتاز جداً.
يعني كل طوبة في هذا المبنى يتم تشفيرها على شبكة البلوكتشين لتسجل وتعرف بدقة تامة من هو مالكها.
صحيح.
وإذا تم بيع هذه الطوبة أو هذا الرمز، يتحدث هذا الحمض النووي فوراً وينقل الملكية دون الحاجة لموثق بشري أو محامي ليصادق على الأوراق.
تشبيه الحمض النووي يعكس الآلية بشكل أدق بكثير من فكرة الكعكة، والسر وراء هذه الاستقلالية والسرعة التي ذكرتيها هو ما يعرف في التقنية بالعقود الذكية أو Smart Contracts.
العقود الذكية.
نعم، هذه العقود ليست ملفات PDF نقرأها على الشاشة، وليست أوراقاً مطبوعة مكدسة في المكاتب، بل هي برامج حاسوبية صغيرة تعيش وتعمل داخل شبكة البلوكتشين.
وما هو دورها بالضبط؟
هي تنفذ نفسها تلقائياً متى ما تحققت شروط معينة تمت برمجتها مسبقاً.
طيب، دعنا نبسط آلية عمل هذه العقود الذكية لكي نتخيلها معاً بشكل عملي. هل يمكن اعتبار العقد الذكي هنا مثل آلة البيع الذاتي؟ أقصد الفيندينج ماشين التي نراها في الأماكن العامة؟
فكرة المثيرة، كيف تقصدين؟
بمعنى، إذا أدخل المستأجر قيمة الإيجار الشهري والتي تمثل العملة النقدية في الآلة، تقوم هذه الآلة البرمجية تلقائياً وفي جزء من الثانية بتقسيم هذا المبلغ إلى 10,000 دفعة صغيرة متساوية.
صحيح.
ثم ترسلها فوراً إلى المحافظ الرقمية 10,000 شخص يملكون رموز هذا العقار دون أي تدخل من محاسب مالي ليراجع الجداول أو مدير يعتمد التحويلات البنكية. هل هذا ما يحدث؟
الآلية تعمل بهذا الشكل الحرفي تماماً. بمجرد إيداع المستأجر لقيمة الإيجار في الحساب البنكي أو المحفظة المربوطة بالعقد الذكي، يستيقظ الكود البرمجي.
يقرأ العقد.
بالضبط، يقرأ العقد ويتعرف على المحافظ الرقمية التي تحمل الرموز العقارية في تلك اللحظة بالذات، ثم يقوم بتوزيع العوائد بشكل فوري ومباشر لكل محفظة بحسب حصتها.
وهذا يختصر الكثير من الوقت والجهد.
طبعاً، هذه الأتمتة التامة تلغي جيشاً كاملاً من الموظفين الإداريين، وتلغي الوسطاء والعمليات الحسابية المعقدة التي كانت تستغرق أسابيع وربما أشهراً في النظام المالي التقليدي لمعالجتها.
طيب، هذا يقودني لسؤال يطرحه أي مستثمر فردي. ما الذي يضمن أن هذه الرموز والأرقام التي تتراقص على شاشة الهاتف ليست مجرد وهم تتني؟
تقصدين الخوف من العملات المشفرة بشكل عام؟
نعم، لأننا في عالم العملات المشفرة رأينا رموزاً ترتفع قيمتها بفضل تغريدة واحدة على وسائل التواصل وتنهار تماماً بفضل تغريدة أخرى. من أين تأتي الأموال الحقيقية التي تدعم هذا الرمز العقاري وتجعله مختلفاً؟
الفاصل الجوهري هنا هو ارتباط هذا الرمز الرقمي بأصل مادي ملموس. نحن في الترميز العقاري لا نتحدث عن عملات ميمية تستمد قيمتها من المضاربة البحتة أو الضجيج الإعلامي في إنترنت.
إذن هي ليست مجرد أرقام في الهواء.
أبداً، الرمز العقاري هنا مدعوم بخرسانة، مدعوم بقطعة أرض وبموقع جغرافي حقيقي وموجود فعلاً. الدخل النقدي الذي يتلقاه مالك الرمز لا يأتي من مضاربين آخرين، بل يأتي من إيرادات تأجيرية حقيقية
تدفعها جهات تجارية فعلية.
صحيح، جهات تجارية أو أفراد يسكنون أرض العقار في العالم الواقعي ويستفيدون منه.
هذا يوضح الشقة المتعلقة بالعوائد الإيجارية. وماذا عن ارتفاع قيمة الرمز نفسه؟ المصادر التي نناقشها تشير إلى أن الاستثمار المبكر في المشاريع، يعني قبل اكتمالها، يؤدي إلى ربح عند بيع الرمز لاحقاً.
نعم، هذا صحيح وموفق.
كيف ينعكس تطور البناء في أرض الواقع على سعر الرمز داخل العالم الرقمي؟
شوفي، عندما يبدأ تطوير أي مشروع عقاري جديد، يتم تقييمه مبدئياً بسعر معين، ومع تقدم مراحل البناء خطوة بخطوة واكتمال المشروع ثم البدء بتأجيره بالكامل، ترتفع القيمة الجوهرية للمبنى في السوق العقاري الواقعي.
أمر منطقي، المبنى الجاهز والمؤجر أغلى من أرض فضاء أو مشروع قيد الإنشاء.
بالضبط، وبما أن الرمز الرقمي يمثل نسبة مئوية محددة من هذا المبنى الفعلي، فإن سعر هذا الرمز في السوق الرقمي يرتفع بشكل موازن ومباشر بناء على التقييمات الدورية المعتمدة للعقار.
يعني المستثمر هنا يستفيد من النمو الرأسمالي للأصل الفعلي.
نعم، هو يربح من زيادة قيمة الأصل تماما كما لو كان يملك المبنى كله.
حسناً، إذا كانت اللعبة الاستثمارية هنا تعتمد ببساطة على تحصيل الإيجارات والاستفادة من ارتفاع قيمة المبنى مع مرور الوقت، فلماذا أقحم نفسي في عالم البلوكتشين والمحافظ الرقمية والعقود الذكية؟
سؤال مهم. ما هو البديل الذي تفكرين فيه؟
أليس من الأسهل والأكثر أماناً أن يدخر الشخص ماله لسنوات أو يحصل على تمويل بنكي تقليدي ويشتري شقة صغيرة يمتلك صقها الورقي وتدر عليه إيجاراً سنوياً بالطريقة التي عرفها أجدادنا؟
السؤال منطقي جداً ويعكس تفكير المستثمر المحافظ، لكن دعانا نتأمل في التحدي الأكبر، بل الكابوس الذي يواجه مالك تلك الشقة الصغيرة في النظام التقليدي.
وما هو هذا التحدي؟
السيولة. العقار التقليدي هو أصل جامد بامتياز.
جامد، يعني يصعب تحويله لنقد؟
تماماً. لو افترضنا أن مالك الشقة واجه أزمة مالية مفاجئة، حالة طبية طارئة مثلاً، واحتاج إلى تسييل هذا العقار للحصول على نقد سريع،
سيواجه مشكلة كبيرة.
مشكلة معقدة جداً. هو أمام عملية قد تستغرق أشهراً من عرض العقار في السوق ومحاولة إيجاد مشتري، ثم التفاوض على السعر، ثم انتظار الموافقات البنكية للمشتري الجديد، وإنهاء سلسلة طويلة من المعاملات الحكومية المعقدة.
ممتاز، الصورة واضحة. لقد قمنا إذن بتسييل هذا العقار الجامد عبر تحويله إلى رموز رقمية مرنة،
وهذا هو الحل السحري.
ولكن لنفترض سيناريو آخر. لنفترض أن شخصاً يمتلك 100 رمز في مستودع اللوجستي واحتاج إلى بيع نصف هذه الرموز في الساعة 3 فجراً من يوم الجمعة.
وقت صعب في النظام التقليدي.
مستحيل في النظام التقليدي. البورصات مغلقة، المكاتب العقارية نائمة، والبنوك في عطلة. لن يجد من يشتري في هذا الوقت. هل يحل الترميز هذه المشكلة حقاً؟
يحلها جذرياً وبشكل لا يصدق، وذلك عبر ما يعرف في هذا القطاع بالأسواق الثانوية.
أسواق تعمل طوال الوقت؟
نعم، أسواق مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي عطلات. بفضل تقنية البلوكتشين وبعض الابتكارات المالية المتقدمة مثل صناع السوق الآليين، يتم توفير مجمعات السيولة دائمة.
ماذا يعني هذا للمستثمر البسيط؟
يعني أنه يمكن لأي مستثمر بيع وشراء الرموز في أي لحظة يشاء، تماماً كما يتم تداول الأسهم عالية السيولة في البورصات الكبرى، ولكن دون التقيد بساعات عمل أو أيام إجازة.
هذا مذهل. يحول العقار من أصل لا يمكن تسييله إلا بالكامل وببطء شديد إلى أصل يمكن تسييل أجزاء دقيقة منه فوراً وفي أي وقت.
وهذا التغيير هو ما يقلب موازين الاستثمار العقاري رأساً على عقب.
طيب، هذا يفتح الباب أمام ميزة أخرى لفتت انتباهي بشدة في المصادر، وهي تغيير مفهوم توزيع المخاطر.
تنويع المحفظة.
نعم، في السيناريو التقليدي للشقة الصغيرة الذي ذكرناه قبل قليل، رأس مال الشخص ومدخراته كلها محتجزة داخل تلك الشقة الوحيدة.
وهذا خطير جداً استثمارياً.
طبعاً، إذا غادر المستأجر فجأة وتأخر المالك في إيجاد بديل، أو إذا تدهورت البنية التحتية للحي بسبب حفريات طارئة، فإن استثماره بالكامل يتلقى ضربة قاسمة. عوائده تصبح صفراً بين ليلة وضحاها.
وهذا هو العيب القاتل في تركز رأس المال. بينما عبر الترميز العقاري يمكن للمستثمر استخدام نفس المبلغ الذي كان سيضعه في شقة واحدة ليشتري به رموزاً موزعة عبر عشرات العقارات المختلفة.
يعني بدلاً من وضع البيض في سلة واحدة،
يوزعه جغرافياً وقطاعياً. يشتري جزءاً في مجمع تجاري في العاصمة، وجزءاً في عيادات طبية في مدينة أخرى، وجزءاً في سكن طلابي بالقرب من جامعة كبرى.
وهذا يخلق شبكة أمان قوية جداً.
بالتأكيد، هذا التوزيع يضمن حماية الاستثمار ضد تقلبات السوق المحلية، ويضمن استمرارية التدفقات النقدية حتى لو تعثر أحد الأصول لفترة مؤقتة.
ذكرت قبل قليل المجمعات التجارية والعيادات الطبية، وهذا يأخذنا إلى مصطلح مهم تكرر كثيراً في المصادر، وهو إتاحة الوصول لعقارات ذات جودة مؤسسية.
Institutional greed، نعم.
من المعروف أن أفضل العوائد العقارية وأكثرها استقراراً لا تأتي من الشقق السكنية الصغيرة، بل تأتي من الأصول الاستراتيجية الكبرى، ناطحات السحاب المجمعات اللوجستية الضخمة، الفنادق الفاخرة.
صحيح، الأصول التي تقدر قيمتها بمئات الملايين.
وهذه فئة من العقارات لا يدخلها الفرد العادي أبداً، بل هي حكر تماماً على الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية العملاقة. هل يعني كلامنا اليوم أن الفرد العادي يمكنه الآن منافسة هذه الكيانات الضخمة؟
ليس منافستها بالمعنى الحرفي، بل الجلوس معها على نفس الطاولة وتشارك الأرباح التي تولدها هذه الأصول.
كيف ذلك؟
عندما يتم ترميز مجمع لوجستي ضخم مؤجر مثلاً لشركة شحن عالمية بعقد طويل الأجل، فإن العوائد المستقرة والموثوقة التي تدفعها تلك الشركة العملاقة أصبحت الآن متاحة للمستثمر الصغير الذي اشترى جزءاً بسيطاً من هذا المجمع عبر هاتفه.
هذا كسر تاريخي فعلاً لاحتكار الفرص الاستثمارية الكبرى،
وهو جوهر ديمقراطية رأس المال التي تحدثنا عنها في البداية.
طيب، كل هذا يبدو رائعاً من الناحية المالية، ولكن هناك معضلة لا يمكننا تجاهلها. الاستثمار التقليدي في العقار يعني بالضرورة التعامل اليومي مع كوابيس التشغيل والصيانة.
إدارة الأملاك؟
نعم، لنفترض أن شخصاً يمتلك 10 رموز في مبنى سكني مكون من 50 شقة، وانفجر أنبوب مياه رئيسي في إحدى الشقق في منتصف الليل.
كابوس الملاك المعتاد.
هل سيتصل المستأجر بمالك الرمز في 3 فجراً؟ هل يجب أن يصوت حامل الرموز 9900 على اختيار السباك المناسب ودفع فاتورته؟ من يدير هذا الصداع إذا كانت الملكية مشتتة وموزعة بهذا الشكل الرقمي اللامركزي؟
القلق هنا مبرر جداً، لكن يجب أن نفهم أن هذا النظام مصمم ليفصل تماماً وبشكل قاطع بين الملكية المالية من جهة والإدارة التشغيلية من جهة أخرى.
يعني مالك الرمز لا يتدخل في الإدارة؟
أبداً، الرمز الرقمي الذي تملكينه يمثل الجانب المالي فقط، حقك في العوائد وقيمة الأصل، أما العقار الفعلي في أرض الواقع فتتم إدارته بالكامل من قبل شركات تشغيل وصيانة محترفة ومستقلة بموجب عقود ملزمة.
إذن المستأجر يتواصل مع شركة الصيانة؟
طبعاً، المستأجر لا يعرف أساساً من هم حاملون الرموز ولا يهم أن يعرف، هو يتعامل مع جهة إدارية واحدة تحل مشاكله.
وكيف يتم دفع أتعاب شركات الصيانة وإدارة العقار في ظل هذا النظام اللامركزي؟ هل ننتظر جمع التبرعات أو الاشتراكات من حاملي الرموز كل شهر؟
لا، هنا نعود مرة أخرى لصديقتنا آلة البيع الذاتي.
تقصد العقد الذكي؟
بالضبط، العقد الذكي. هذا العقد البرمجي يكون مبرمجاً مسبقاً لاقتطاع نسبة محددة ومعلنة من إيرادات الإيجار الكلية قبل أن يقوم بتوزيعها على الملاك.
يعني يخصم المصاريف أولاً؟
نعم، يقتطعها ويوجهها مباشرة إلى محفظة مخصصة لنفقات الصيانة وإدارة الأملاك، كل شيء يتم برمجته وأتمتته ليضمن استدامة وسلامة المبنى في العالم الواقعي دون إزعاج الملاك المتعددين في العالم الرقمي.
فهمت، إذن نحن نتحدث هنا عن نظام مالي يستبعد جميع الوسطاء الماليين كالبنوك ومدير المحافظ والصناديق الذين يقتطعون رسوماً إدارية ضخمة تلتهم الأرباح عادة.
صحيح، يقصيهم تماماً من المعادلة.
وفي نفس الوقت يحتفظ النظام فقط بالوسطاء التشغيليين الضروريين على الأرض كشركات الصيانة للحفاظ على الأصل المادي. هذا يفسر لماذا قد تكون العوائد الصافية أعلى في هذا النموذج الاستثماري.
100%، وهذا الاستبعاد للوسطاء الماليين ينقلنا إلى ميزة ربما تكون الأهم على الإطلاق، وهي الشفافية المطلقة التي توفرها تقنية البلوكتشين.
الشفافية هي الكلمة السحرية هنا.
في النظام التقليدي، المستثمر يعتمد على تقارير ربع سنوية تصدرها إدارة الصندوق، ولا يعرف تفاصيل التكاليف بدقة. أما في البلوكتشين، كل معاملة مالية، كل رسوم تم خصمها للصيانة، وكل إيجار تم توزيعه يكون مسجلاً في دفتر أستاذ عام.
دفتر أستاذ لا يمكن تزويره.
غير قابل للتعديل أو التلاعب إطلاقاً. لا يوجد هنا صندوق أسود مالي. النظام بأكمله يعمل في النور التام، ويوثق كل حركة مالية بدقة رياضية متناهية.
من الناحية التقنية والبرمجية، يبدو الأمر وكأنه المدينة الفاضلة للاستثمار، لكن دعنا نتحدث بواقعية قليلاً.
تفضلي.
عملية تقسيم عقار لملايين الوحدات وإصدار رموز رقمية لها تبدو من الناحية التقنية سهلة لدرجة مرعبة.
هي بالفعل سهلة برمجياً.
طيب، ما الذي يمنع شخصاً محتالاً من ترميز مبنى لا يملكه أصلاً؟ أو حتى ترميز برج إيفل وبيع أوهام رقمية للناس على الإنترنت بحجة الاستثمار العقاري اللامركزي والمبتكر؟
سؤال في الصميم.
يعني، هل نحن أمام نسخة جديدة من الفوضى المالية والاحتيال الرقمي تحت غطاء التكنولوجيا؟
شوف، هذه هي نقطة التماس الحرجة في أي ابتكار مالي. التماس بين التكنولوجيا المدمرة للقيود وبين القوانين الحامية للمجتمعات. لا يمكن للتكنولوجيا المالية أن تنجح وتستدام في فراغ تنظيمي.
لا بد من وجود رادع قانوني.
طبعاً، وهنا بالتحديد يجب أن نحلل نموذج التطبيق العملي الذي أوردته المصادر، وتحديداً تجربة منصة مثل أصول جامة، لكي نرى كيف تتم ترجمة هذا الخيال التقني اللامركزي إلى إطار قانوني مركزي وصارم يحمي أموال المستثمرين.
المصادر تذكر التفاصيل دقيقة حول رحلة الأصل قبل أن يتحول إلى رموز. المنصة لا تلتقط أي عقار عشوائياً لتحويله إلى كود برمجي.
إطلاقاً، هناك سلسلة من الفلاتر.
هناك عملية تبدأ بتقييم العقار مادياً عبر مقيمين معتمدين ومستقلين لضمان أن القيمة المطروحة للاكتتاب تعكس القيمة السوقية الحقيقية العادلة للأصل.
وهذا يمنع تضخيم الأسعار الوهمية. والأهم من ذلك هو التدقيق القانوني.
للتحقق من الوضع القانوني والتأكد من خلو الأصل من أي نزاعات أو رهون غير معلنة. وهذا يقودنا لشيء لفت انتباهه في المصدر، وهو البيئة التجريبية.
البيئة التجريبية التابعة للهيئة العامة للعقار أو ريجا.
نعم، ولكن لحظة، عندما يسمع المستثمر البسيط مصطلح البيئة التجريبية أو ساند بوكس، قد يتبادر إلى ذهنه فوراً فكرة مختبعات التجارب.
فئرار التجارب، نعم أسمع هذا كثيراً.
يعني، هل المستثمرون الذين يدخلون في هذه المشاريع المبكرة هم مجرد فئران تجارب لاختبار تقنية غير ناضجة ومحفوفة بالمخاطر؟
قد يبدو المصطلح مقلقاً للوهلة الأولى، أنا أتفهم ذلك، لكن في عالم التشريعات المالية، البيئة التجريبية أو الساند بوكس تعني العكس تماماً.
كيف ذلك؟
هي مساحة آمنة ومراقبة بشدة، خطوة بخطوة، من قبل المشرع الحكومي. الهدف ليس تجربة التكنولوجيا على حساب أموال الناس إطلاقاً.
إذن ما هو الهدف منها؟
الهدف هو السماح للمنصات المبتكرة بتقديم خدماتها المتقدمة، ولكن في إطار يخضع لرقابة حثيثة ويومية من الهيئة، وذلك للتأكد من أن هذا الابتكار التقني لا ينتهك قوانين حماية المستثمر ولا يخلق بقصد أو بدون قصد أي ثغرات لغسيل الأموال أو الاحتيال.
يعني هي مرحلة اختبار للنظام التنظيمي وليس لأموال المستثمر.
بالضبط، إنها مرحلة تضمن أن النظام يعمل بكفاءة وأمان تام ويمتثل لكل القوانين قبل الإطلاق الجماهيري المفتوح بالكامل في السوق.
إذن وجود منصات مثل أصول جامع تحت مظلة هيئات تشريعية يعطي هذا القطاع الناشئ الشرعية والموثوقية ويحوله من ساحة تقنية منفلتة إلى بيئة استثمارية منظمة.
وهذا هو ما يجذب المستثمرين الحقيقيين وليس فقط المضاربين.
يضاف إلى ذلك ما تؤكده المصادر حول الشفافية القصوى في إتاحة كافة المستندات الجوهرية، وثائق الطرح، التقارير الهندسية، سجلات التقييم المستقلة وعقود التشغيل.
كلها يجب أن تكون متاحة ومعلنة؟
نعم، لا تكون مخفية في أدراج مدير الصندوق كما يحدث أحيانا في الأنظمة التقليدية، بل متاحة للمستثمر الفرد ليقرأها ويحللها قبل أن يقرر ربط محفظته الرقمية ودفع دولار واحد.
هذا التزاوج الذكي بين صرامة الامتثال التنظيمي من جهة ومرونة وسرعة العقود الذكية من جهة أخرى هو ما يخلق الثقة الحقيقية في هذا القطاع.
ثقة مدعومة بالقانون والتكنولوجيا معا.
تماما، عندما يتحقق المستثمر من الوضع القانوني يعلم يقينا أن العقد الذكي الذي سيقوم بتوزيع أرباحه شهريا ليس كودا كتبه مبرمج مجهول في قبو منزله،
بل هو كود برمجي معتمد
كود معتمد يعكس التزاماً قانونياً حقيقياً وموثقاً، ومهمته الوحيدة هي تنفيذ هذا الالتزام تلقائياً وبلا كلل، دون أي تأخير وبعد خصم الرسوم والمصاريف التشغيلية التي تم إعلانها بشفافية تامة.
طيب، من خلال تفكيك كل هذه الجوانب التقنية والمالية والتشريعية، يتضح لنا في هذه القراءة المتعمقة أن ترميز العقارات أبعد ما يكون عن كونه مجرد موجة تقنية عابرة
أو سرعة من سرعات الإنترنت التي تختفي بسرعة.
صحيح، بل نحن نشهد إعادة صياغة هيكلية وجذرية لمفهوم الملكية وإدارة الثروات في عصرنا. العقار، ذلك الأصل الثقيل والجامد الذي بدأنا به نقاشنا اليوم، يتحول بفضل البلوكتشين إلى وحدات سائلة، مرنة، شفافة.
والأهم من ذلك، وحدات متاحة للجميع.
بالفعل، القدرة على بناء محفظة استثمارية تتضمن مراكز تجارية ضخمة وأصولاً لوجستية لم تعد امتيازاً حصرياً لكبار الأثرياء، بل واقعاً يمكن للشخص إدارته بالكامل من شاشة هاتفه.
وإذا أردنا أن نختم هذه القراءة برؤية مستقبلية تتجاوز حتى حدود قطاع العقار، فلنا أن نتأمل ونتساءل في مسألة مهمة.
ما هي؟
إذا كانت تقنية العقود الذكية قادرة اليوم على تفكيك أصل مادي معقد وثقيل جداً كالناطحات والمجمعات التجارية لتحويلها إلى رموز رقمية قابلة للتداول اللحظي، فما هو الأصل التالي؟
سؤال يفتح آفاقاً واسعة.
نعم، يعني هل سنرى قريباً محطات توليد الطاقة أو أساطير السفن التجارية أو حتى البنية التحتية لمدن بأكملها تتحول إلى رموز رقمية في محافظنا المحمولة؟ نحن على الأرجح نشهد البدايات الأولى فقط لعصر ستتحول فيه كل الأصول المادية الضخمة في عالمنا إلى سيولة رقمية لا تعرف الحدود.
وهذا سيغير شكل الاقتصاد العالمي بطريقة لم نعهدها من قبل. فكرة تفتح الباب لتخيلات لا حصر لها، وتؤكد أن الخرسانة الثقيلة لم تعد جامدة كما كنا نعتقد، بل أصبحت تتحرك بسرعة الضوء عبر شبكات البلوكشين.